بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا وألف بين قلوبنا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. نسألك الغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 35 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هذا العنوان، السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب، أي الفترة من العام الثالث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى العام الخامس من الهجرة. يتكلم المصنف عن الأحداث العسكرية التي تمت في هذه الفترة. فاتكلمنا عن سرية أبي سلمة رضي الله عنه، وعن بعث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، تكلمنا عن بعث الرجيع، وعن مأساة بئر معونة، وفي آخر لقاء وقفنا مع غزوة بني النضير. مع غزوة بني النضير، وقدمنا لذلك وذكرنا لكم أن اليهود في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا 3 طوائف: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. سبب تواجدهم في المدينة أنهم قرأوا في توراتهم أن هذا الزمان هو زمان نبي آخر الزمان، في نبي هيكون في آخر الزمان صفات وكذا، هيتوجد في مكان كذا، ومهجروا إلى أرض بين حرتين في جزيرة العرب، والحرة هي صخور سوداء، وهذا أو هذه العلامة لا تنطبق إلا على المدينة، لأنها بين حرة شرقية وحرة غربية، عبارة عن صخور سوداء من الجانب. فاليهود توافدوا من كل مكان وسكنوا هذه البيئة. لماذا؟ انتظار للرسول القادم، لأنهم اعتقدوا أن هذا الرسول سيكون منهم، سيتبعونه ويهزمون به العرب، وبالفعل كانوا في انتظار النبي. يعني سبب وجودهم انتظار رسول الله للإيمان به ونصرته. طبعا لما بعث النبي وعلموا أنه من العرب وليس منهم، كان عدائهم له أشد العداء، كان عدائهم له أشد العداء. فالآن هنتكلم عن طائفة منهم وعن سبب إجلائهم من المدينة لنقضهم العهد مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم، لأن النبي عندما قدم المدينة بعد أن بنى مسجده وسبق بناء مسجده بناء مسجد قباء، بدأ يأخي بين المسلمين، ثم بدأ ينظم علاقات الدولة الداخلة. في عندنا طوائف في المجتمع، فلابد من معاهدات وعهود. فالنبي عمل معاهدات مع اليهود، معاهدات تضمن تأمين المدينة والحفاظ على الجوار ونصرة المدينة ضد أي عدو جاي من الخارج. فهذا منهج الإسلام، منهج تعايش، منهج تعايش. فالنبي عمل معاهدات بعدم المقاتلة بيننا، نبيع ونشتري، نعيش معا في المدينة، نحسن الجوار وكذا. وهذا هو إسلامنا، لا يعرف عدوانا ولا يعرف ظلما ولا جورا. لكن للأسف عندما يثير العدو الشبهات على أنك أنت العدو، ودي المشكلة الخطيرة جدا، فالظالم يظهر للناس أنه المظلوم، دي خطيرة جدا. طبعا يستغلون جهل الناس بالحقائق التاريخية والوقائع، ويبدأ يشوه صورة الإسلام. نقول إن الإسلام براء من كل ما ينسب إليه من مخالفات. فالإسلام دين الله، دين شرعه من خلق، يتصف بالكمال، يتصف بالكمال. فالنبي عقد معهم عهودا ومعاهدات، ولكنهم لأن طبيعتهم الغدر ونقض العهد، نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والتسليم. فتعالوا لنرى ما الذي حدث معهم بسبب نقضهم لعهده. وصلنا لقول المصنف: ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا فكشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا، ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. هذه نقض العهد. ومعلوم حتى في تاريخ معاصر وفي دساتير القوم، إن ما يكون بينك وبين دولة معاهدة سلم ثم تغدر هذه الدولة معنى إعلان إيش؟ الحرب، معنى إعلان الحرب. ده الآن مثلا ده بس يقول لك أنا أشك إن في دولة بتعمل سلاح، مجرد الشك بس يجيب القوات كلها من العالم ويدمر كما حدث في العراق. خلاص كده ليه؟ يقول لك طب ما بالك بقى بنقض العهد كمان. خلاص، فالآن اليهود نقضوا العهد مع النبي في المدينة، واتصلوا بالمنافقين وقلبوهم ضد الإسلام والمسلمين، واتصلوا بالمشركين في مكة وبدأوا يشحنونهم على قتال المسلمين. يبقى ده معنى إيه؟ نقضوا عهدهم مع النبي. تعالوا نشوف: وصبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة. شفنا كده الصحابة اللي غدر بهم وقتلوا 70 من القراء في بئر معونة، وعند الرجيع 10 من خيار الصحابة غدر بهم وقتلوا. قال لك بس بقى دي أحد صلب منهم النصر، والآن كمان عمالين يقتلوا في بئر معونة مرة وفي الرجيع مرة، دي فرصة إيه للقضاء عليهم بقى، فاهم؟ وهكذا دائما أبدا العدو ينتهز الفرص، ينتهز الفرص. حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي عليه الصلاة والتسليم. بدأوا يدبروا مؤامرة لقتل النبي والتخلص من النبي. يعني لم يكفيهم ما فعلوا من نقض العهد وتأليب الغير، لا ده هم كمان بيخططوا قتل إيه؟ الرسول عليه الصلاة والتسليم. وبيان ذلك ده برود ده ولا مش ماء عادي؟ ده صح ماء بالصودا ده. شوف كده زق ده، هو انا شربت ما تخافش، مش برود صح؟
مش برودة.
بس مش برودة، حتى الصودا مش موجودة فيه. مش برودة يعني، عشان الناس اللي بيسمعوا الدرس من غير الناطقين بالعربية، يعني مية بصودا يا جماعة، عندنا في ألمانيا يعني مية بتعمل شش. مش المية العادية، صح يا صلاح؟ أنا أقول يا رب المية دي شكلها ملح كده، في إيه؟ تعالوا نشوف المؤامرة من يهود بني النضير. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلبيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. يعني كان في معاهدة بيننا وبينكم، إذا قتل قتيل مثلا نتعاون على إيه؟ دفع الدية، نشترك في دفع ديته. فبيرح لهم وفق بنود المعاهدة، الآن في قتل اثنان والآن كلنا بنجتمع عشان ندفع الدية لذويهم. المهم، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، يعني موافقين. طيب اجلس ها هنا، تقعد بس كده جنبنا، طيب حتى نقضي حاجتك، على ما ندبر المال ونجي لك. طبعا هم كانوا مدبرين مؤامرة ان يلقون عليه حجرا فيقتل، يتخلصوا من الاسلام والمسلمين. شوف المكر. فجلس الى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وفاء بالعهد، لان روحوا هاتوا الدية وتعالوا. وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عن الجميع وطائفة من أصحابه، يعني خيرة الصحابة معه. وخلى اليهود بعضهم إلى بعض، عملوا اجتماع سري بقى كده، اجتماع المكر والمكيدة. وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليه، دايما سبحان الحكيم، وهو الله يقود أهل المكر ويعاملهم بخلاف مقصودهم. ودي سنة يا إخوة، هذه سنة الله في خلقه دائما أبدا، من يمكر الله عز وجل يعامله بضد مقصوده. بضد إيش؟ مقصوده. تقرأ مثلا في القرآن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ده مكرهم، أموال طائلة جدا جدا، وسائل إعلام ما تتخيلوه، وآلة إعلامية رهيبة، ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، لنشر الفحشة، لنشر التبرج والسفور، للقضاء على قيم المسلمين، لهدم العقائد والثوابت. وبيربي أناسا يدفع لهم ويمولون لهدفهم واحد، زلزلة عقائد المسلمين. واحد يطلع يطعن في القرآن والتاني يقول لك أنا ملحد، ويمسك آيات القرآن يضرب بعضها ببعض، وعيل صغير. والعجيب لما تجد هؤلاء على تلك الفضائل تحدي بناظرهم، لا يعطون للمناظر فرصة قط ليتكلم. هو مش جاي عشان يمشي عايز حق، لا، هو عارف هو جاي ممول عشان هدم الإسلام، فانا جاي بس وظيفتي انشر الشبهات وما خليكش ترد، وما خليكش ايه ترد. يقعد يتكلم هو نص ساعه كل الشبهات اللي عنده، يجي اللي يرد يعترض عليه ويعلي صوته ويتكلم بحيث يخلص البرنامج ما يعرفش صاحبنا ايه يرد على ولا شبه. واضح؟ وده هدف مخطط له، واموال بتنفق، خلاص برامج كامله وملايين بتنفق. فالقران بيقول لنا عن ده، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طب يا رب سنتك فيهم ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله اكبر. شوف مثلا بعض الشباب كان يقول لي عم الشيخ الواد اللي اسمه عبد الله ميزو ده عامل مشاكل في الاعلام. قلت له اسكت، سينطفئ يوما، ما تستعجلش وما تشغلش نفسك بيه، لان دي سنة ربنا. هيقعد كده ياخدوه مثلا سنة يمرمطوه على القنوات كلها وخلاص، ويلبس عمة الأزهر وليس منهم، ماشي،
واقعد يا سيدي وقول القرآن وقول البخاري وقول السنة، خلاص كده، وفجأة ميزو يروح يبيع سمك. سنة ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، ها، عدنان إبراهيم ده فأول ما طلع يوه الشباب كانوا منخدعين بيه، يا جماعة اصبروا ما تتعجلوش، سيسقط، وسقط. خلاص كده وخلاص نجمه يعني عمرو خالد، يا له تاني يوم ما عمرو خالد ده بقى نجم. ده كان بيجي في ألمانيا هنا قديما، يعني يا ألمانيا كلها بتتقلب، يقول لك الأستاذ عمرو خالد جاي، صح، ونساء مع رجال واختلاط ومؤتمرات وقاعات، وينزل زي الفنانين من وسط الجمهور. اه والله، ويسلم على ده ويبوس ده ويشاور لدي، نجم فنان مش، خلاص كده. وشويه شويه يجيبوا في الاعلام بيتكرم بياخد جايزه مش عارف ايه، سفير مش عارف ايه، ويروح عند المذيعه العريانه ويسلم عليها. هو ده الاسلام هم عايزينه، فاهم، وناس يحضنها، بس قال لها بعد الكاميرا كفايه ان انا اسلم بس، خلي الحضن بعدين. ها عادي، مو فنان، فنان خلاص كده. فدي سنة ربنا يا إخوة، مش ممكن حد يعني يحارب الدين ده. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا دين الله عز وجل. خلاص، فدي قضايا مفروغ منها، دي سنن، سنن لا تتغير يا إخوة، سنة الله عز وجل لا تبديل ولا تغيير. كل اللي يحارب الدين هياخد له فترة وبعد كده إيه ينكسر. مسيلمة الكذاب، طيب في عهد النبي هو مش ادعى أنه نبي ورسول؟ من 1400 سنة و40 بنقول مسيلمة إيه؟ الكذاب. سبحان الله، كذاب، دجال من الدجاجلة، أضاف زمانه عمل كتير. يعني لما راح قابل السجاح كانت برضه بتقول إن أنا نبية، إحنا فيش نبية امرأة، مش مشكلة، أنا نبي. قال لها بقول لك إيه، ما دام أنت نبية وأنا نبي، ما تيجي نتزوج تبقى شركة الأنبياء. أه والله يا إخوة، راح عشان يعقد عليها، اليوم اللي عقد عليها فيه ويتجوزها قال يا جماعة أنا أسقطنا صلاة العشاء، فيش صلاة عشاء، يلا عشان الفرح. هو ما كانوا بيصلوا، مش رسول، ما بقول لك أنا ومحمد أرسلنا، بس محمد طمع في الرسالة لوحده، هو بيقول كده يعني، يعني كانت الرسالة نازلة أنا نص الأرض وهو نص الأرض، محمد إيه خدها كلها، شفت المجرم. أه طب إحنا هنتجوز، طيب يعني خلاص، يعني يوم خمس صلوات بأربعة بس العشاء، نفس منهج الوثنيين. ما حتى كده في النصرانية كيف حرفت من هذا الباب، يعني مثلا في صيامهم كان في الأصل شهر زي رمضان عندنا، عندهم شهر بس. أحد الرهبان والقساوسة مش عارف اتولد له مولود ولا إيه ولا عمل إيه، فراح مزودهم 10 أيام، قال لي لا عشان المناسبة اللي عندي دي صوم 40 يوم. جي واحد من بعده حصل عنده مناسبة حلوة أوي، راح قال كمان زيدوا بقوا 50 ورجعوا خلوهم 40، فتلاقي العملية ملخبطة كده، يعني كده رجل دين عندهم يحصل له مناسبة يحط عبادة ويلغي عبادة وهكذا، نفس المنهج الوثني. فيوم ربنا يعامل هؤلاء بإيه؟ بخلاف إيش؟ بخلاف مقصودين، فيسمى مسيلمة الكذاب. قومه كان لما يجي يدعي أنه عنده قرآن زي قرآن النبي، ها، ويقعد يهذي بهذياني اللي كثيرا ما ذكرنا أمثلة له، كان يقول له إيه والله إنك تعلم، إننا نعلم إنك كذاب. أنت عارف بقى ما يكون، أنا أقول لك إحنا طبخينه سوا، ها والله هتكذب على مين؟ تفهمني؟ ما هو الكذاب يقعد يكذب يكذب لما ينسى أنه هو كذاب، فيبدأ يكذب على اللي هو معاه اللي عارف أنه هو كذاب. ها والله، زي عارف كده أبو الصبر، عارف قصة أبو الصبر؟ حكيتها لكم قبل كده. ده أخين كان عندهم حمار، حمار ده كان صبور جدا وكان ما شاء الله بيعمل كل الشغل، وكانوا بيحبوه قوي لدرجة بيناموا سوا، لما يجوا يأكلوا يجيبوا له أكله جنبهم يأكل معاهم، يعني حياتهم كلها مع الحمار ده. المهم في يوم الشيخ أبو الصبر ده مات، الحمار يعني كان هم مسمينه أبو الصبر، أبو إيش؟ الصبر، مات، قاعدين بيبكوا الاثنين. فقال ناخده ندفنه، دفنوه حفروا له ودفنوه ردموا عليه وقاعدين جنب الكعبة، إيه عمالين يعيطوا زي أخونا داود ربنا يكرمه، كان عندهم برضه حمار ودفنوه، يقول لك كنت أروح أشوف القبر بتاعه في المغرب مش هنا. فالأخان قاعدين جنب القبر يبكون. طبعا العشرة سبحان الله وفاء الحمار اللي مات، وده يقول الله يرحمك يا أبو الصبر. والتاني ده كان أخونا الثالث يعمل معانا كذا ويسوي كذا ويشيل ويحط. فالناس يعدوا لهم بيبكوا، يا جماعة تبكوا ليه؟ الله يرحموا الميتكم ده واستغفروا ربنا وكذا وربنا يرحمه. وبعدين يرك قلوب الناس لهم، يروح واحد مطلع مال ويدي لهم صدقة، وده يطلع ويدي لهم. الله في يوم واحد لو معاهم ما شاء الله أموال كتيرة قوي. قال والله دي فرصة حلوة دي، بقول لك إيه؟ قال له قول لي، إحنا نعمل خيمة جنب القبر ده كأنه إيه ضريح، ونحط كده زي علامة الشيخ أبو الصبر، ونحط بتاعة نزور. طيب بالفعل عملوا كده، كل اللي يعدي لأبو الصبر يحط الفلوس. ده اللي ما بتخلفش تيجي عند أبو الصبر تحط، هتخلف. اللي مريض يجي لأبو الصبر، انت عارف بقى الموالد بقى، يا بقى طوابير يا عم الحاج. بدأوا يجمعوا صلوات طائلة، يجوا كل آخر أسبوع يقسموا المال كتير. ففي يوم يا عم الحاج اختلفوا، واحد منهم طمع وخد مال كتير قوي، قال له والله لا هشكيك لأبو الصبر. ده التاني قال له أبو الصبر احنا دفنينه سوا. هذه قصة بقى، احنا دفنينه ايه سوا، مش عارف المثل ده، ده احنا دفنينه. تقول لي أبو الصبر الشيخ أبو الصبر اشكي لك أبو الصبر، ده حمار يا حمار. فهي القضية كده، احنا دفنينه سوا. ده يقول لك على بابا، كيف تكذب على مين؟ احنا رأيت هذا والله واقعا. كنت في عام تقريبا 1995 96 في الفترة دي، وكنت أعمل مدرسا للغة العربية والمواد الشرعية في مدرسة خاصة عندنا في محافظتنا. المهم كان مدير المدرسة راجل مشهور، وكان له يد يمين كده راجل في وزارة التربية والتعليم كبير، وكان خبير جدا بالعملية التعليمية وكذا، هو اللي بيجيب له المدرسين ويظبط له الأمور. فالمهم الراجل بادئ مدرسة خاصة ومش عايز يدفع بقى حاجة اسمها مكافأة الامتحانات للمدرسين آخر السنة، يعني الوزارة بتقرر لكل معلم آخر السنة حاجة اسمها مكافأة الامتحانات في نهاية السنة، حوالي مثلا 250 يوم من الراتب. يعني مثلا لو الراتب بتاعه مثلا 500 جنيه في الشهر، بياخد 250 يوم خلال السنة، يعني كم شهر؟ حوالي 6 شهور تقريبا ياخد، يعني ايه مكافأة 6 شهور. ليه؟ في كنترول وفي امتحانات وفي مراقبة وفي كذا وفي نتيجة وفي كذا، وبيبقى قاعد في الأجازة كمان بيراجع ويعمل، فبيديله مكافأة امتحانات. فصاحبنا مش عايز يدفع ايه مكافأة الامتحانات، ف دراعه اليمين قال له بقول لك انت في كل اجتماع ما تجمع المدرسين في كل اجتماع تقول لهم يا جماعة انا بدفع لكم تأمينات 48,000 جنيه في السنة، وانا بعمل كذا وكذا، وانا بدفع عنكم كذا وبدفع عن، عشان تتهرب من ايه؟ من مكافأة الامتحان. ماشي، كل فعلا كل سنة اضربناك في الحيط، مش عايز مع السلامة، ما فيش عندي، انا بدفع كذا وبدفع كذا، وما بيدفعش ولا تأمينات ولا غيره. بعد 3 سنين جه أثر مع صاحبه، ما ادالوش هو كمان، ده بياخد مالوش دعوه انا، ده انا اللي قايل لك تمام. فالمهم قعد يجي شهر بيمطل مش عايز يديله ايه مكافئته يعني. فشفت هم الاثنين بقى في الطرقه سوا، يا استاذ فلان شهر عدى، قال له يا استاذ انت مش معايا ولا ايه؟ ده انا بدفع 48,000 جنيه تامينات. قال له على بابا. ده انا اللي قايل لك. فهو كده اللي يقعد يكذب كتير بينسى ان هو ايش؟ والله بينسى انه كذاب، فيجي يكذب على اللي هو جاب له الكذبه، انت فاهم؟ ودي المشكله الخطيره جدا. فدايما ابدا نقول يا اخوه دين ربنا محفوظ، واي حد بيمكر بهذا الدين الله عز وجل يعامله بخلاف مقصوده. فالجماعه اليهود هم بنو النضير اجتمعوا عشان ايه؟ يتخلصوا من النبي، دي فرصه بقى جت لنا، تعالوا نتخلص ايه؟ من محمد. طيب، وخلى اليهود بعضهم إلى بعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليه. شوف وسوسته سبب في شقائهم كما نرى الآن، يعني كانوا عايشين مكرمين معززين ولهم منازلهم وتجارتهم وزراعتهم وأموالهم، الآن هيطردوا شر طردة من مدينة رسول الله بسبب المكر والخداع. تعالوا نشوف. فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى؟ تعرفين الرحى حجر كبير جدا بيتم عليه طحن الدقيق القمح وكذا، خلاص صعب جدا، حجر ضخم جدا، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها، يعني يرميها عليه وقع كده على دماغه يقتله. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش، أنا اللي هعمل كده. طيب يعني. فقال لهم سلام ابن مشكم، وده كان من زعمائهم، لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به. رجل عنده حكمة وعارف أنه نبي، معنى أنه نبي هينزل الوحي هيخبر بما تفعلون، ما سمعوش له. وإنه لنقد للعهد الذي بيننا وبينه، ده كده نقد صريح، ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. أو ده اللي بيقول لك بقى سبحان الله، ربنا يسلط على هؤلاء الغباء يطمس بصائرهم فلا ينظرون للمآلات، ما ينظرش بعدين، سبحان الله. ونزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به. جماعة اجتمعوا في الداخل الآن، دبروا مكيدة، هيطلع فلان يحمل الرحى ليلقيها على رأسه، قم يا رسول الله. ودايما يا إخوة أهل الباطل لا يتعلمون من التاريخ، يكررون نفس الأخطاء. يعني المفترض هؤلاء يتذكروا لسه واقعة قريبة، الهجرة. الهجرة النبي وحده أمامه قريش بخيلها ورجلها وعتادها، وجمعوا له الجموع ونجاه الله، فهموا بقى، وكان معه الصديق فقط في الغار. يعني تعلموا من التاريخ، ده انتوا شفتوا بعينيكم آيات، ما في، شفتوا بعينيكم يوم بدر 313 هزموا أكثر من 1000 من المشركين، يوم أحد هزموا المشركين وفروا، ولكن لما خلفوا مخالفة صلب منهم الناصر. طيب ما بيتعلموش، وشافوا إخوانهم بني قينقاع لما النبي طردهم المدينة كلها، كل المدينة، ولم يبق منهم أحد فيها بسبب أنهم نقضوا العهد مع النبي، والقصة أنتم تعلمونها. امرأة مسلمة دخلت إلى سوق بني قينقاع تشتري بعض، فراودها بعض اليهود على كشف وجهها فأبت، عفة، فيعمل إيه الخبيث، فجعلها تجلس لتشتري بعض ما تحتاج، وراح جاء به وشبك طرف ثوبها على ظهرها. طبعا ثوب المرأة كان فضفاضا طويلا، فهي تجلس لتشتري، فراح جه من طرف الثوب من غير ما تشعر، وراح شبكه فين؟ في ظهرها. طبعا لو قامت اللي يحصل تكشف العور، وده اللي حصل. فلما قامت كشفت عورت، فقالت وسوءتا ومحمدا. فأحد المسلمين كان في السوق فغار لها، فقام فقتل هذا اليهودي، فجاءوا فقتلوه، فلما علم النبي أجلاهم عن المدينة تماما، طردهم، طردوا من المدينة خلاص، لا يجاورون بعد اليوم. وبنو نذير شافوا الكلام ده، بيكرروا نفس الغلطة. فنهض مسريعا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوجه إلى المدينة، دخل المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنونني بها، وقد أجلتكم 10، قدامكم 10 أيام فرصة عشان تجمعوا اللي عايزين وتمشوا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. شوف عدل الإسلام بقى، نقضوا العهد وأرادوا قتل النبي، والوحي يخبره ورغم هذا مش هنقتلكم، هنديكم فرصة 10 أيام على قد ما تستطيعون حمله من أموالكم احملوه، اخرجوا من المدينة. إيه العدل ده؟ عندكم دواب احملوا عليها أمتعتكم وأموالكم واخرجوا من المدينة، وعندكم فرصة 10 أيام. طبعا لو في زماننا كنت تلاقي الاف 16 وال صح؟ من أعداء الإسلام، تلاقي الاف 16 نازلة والقنابل الذكية والعنقودية والبلاستية والشغل، يعني تدمير كامل كما دمرت بغداد كده في عشية وضحاها، خلاص. وسوريا الآن دمرت بأسلحة مين؟ الروس وغيرهم وغيرهم، سبحان الله. طيب، لكن إسلامنا عدل ورحمة، ولم يجد يهود مناصا من الخروج، خلاص محمد إذا قال فعل عليه الصلاة والسلام، خلاص. فدائما وأبدا لا تغتر بحلم الحليم، لا تغتر بحلم الحليم. فشوف حلم النبي، شوف كرم النبي، شوف سعة صدر النبي، وشوف صبر النبي، وشوف رحمة النبي به. طب كمان رغم اللي عملتوه وأردتم قتلي، لا تساكنون في المدينة وأمامكم 10 أيام كمان، احملوا ما شئتم وخرجوا من المدينة. طبعا هم يعلمون أن النبي نبي حق وصدق، خلاص يبقى ده بأمر السماء. ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، جاي يهلكهم الأخر، سبحان الله، ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم. أنا عندي 2000 أجيبهم لكم يحموكم ويحاربوا محمد، ماشي، فيموتون دونكم هيموتوا بدلكم. أي القرآن قال الكلام ده في سورة الحشر يا إخوة، سورة الحشر 11، قال تعالى: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ده بيقول لهم كده، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، هننصركم. طبعا الكلام كله كذب، ها هيفروا على طول. وتنصركم قريظة وحلفاؤكم، ولسه فيه طائفة تالتة اللي هي بنو قريظة، تخافوش، وكمان معاكم بنو قريظة وكمان حلفاء. طيب، من غطفان، وهناك عادت لليهود ثقتهم، بعد ما كان خلاص هيخرجوا جمدوا نفسهم تاني، لا مش هنخرج. طيب ماشي، واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، قال لك بس ده احنا معنا المنافقون ومعنا ابن قريزة ومعنا كذا، لا 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 لا. طيب، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. طيب، ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا كلب العرب عليهم، كلهم ينتظرون يعني الانقضاض عليهم، وفتكهم الشنيع ببعوثهم، شوف يوم الرجيع ويوم بئر معونة. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره. إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا. يعني الآن في مقرب يمكر بالأمة الآن من كل جهة، وضعفت نقمتهم على مقترفيها، بقى في يعني نوع من أنواع إرادة الانتصار، إرادة الأخذ بالحقوق. ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير، خلاص قرار واحد، بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تكن النتائج، مهما تكن النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، الله أكبر، ثم نهض لمناجزة القوم. يعني احنا أمهلناكم ورحمناكم وأشفقنا عليكم تتمردوا، الله أكبر، خلاص يبقى النصر محقق خلاص. فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه أرضاه، يعني جعله أميرا على المدينة ليؤم الناس في الصلوات وكذا. طيب ابن مكتوم كان أعمى رضي الله عنه أرضاه، فأنت الآن الإمام مكاننا في المدينة حتى نعود. طيب. وصار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء رضي الله عنه أرضاه، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، حصرهم، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم. طبعا عندهم كان عندهم حصون منيعة، قلاع وأسوار، عندهم حيطة لهذا الأمر، وهم هكذا دائما أبدا في بنائهم، الجدر دائما. فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها. وفي ذلك يقول حسان: وهان على صرات بني لؤي حريق بالويرة مستطير، بالبويرة مستطير. البويرة اسم لنخل بني النضير، اسم البويرة مشهور يعني عندهم. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لينة يعني شجرة صغيرة، النبي أمر أصحابه يقطعون أشجارهم ويحرقونها لأن تمنعوا بالحصون، وهم الذين غدروا، وكمان يرمون بالنبل والحجارة من فوق حصونهم، فكيف ننكل بهم؟ طيب الآن لهم بساتين، هم عارفين المال عندهم غالي جدا، يعني الدنيا والمال مشكلة، طب احرقوا لهم بساتينهم. وكأن البعض يعني وجد في نفسه كيف نحرق النبات، ماشي كده، فينزل القرآن مطمئنا، لا، في أحوال يجوز فيها ما لا يجوز في الحال الطبيعي. الآن دي حالة معركة، كما أن الكذب يجوز عند القتال كذلك يجوز مثل هذا عند القتال. فالقرآن بيقول لهم يعني اطمئنوا، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، هذا قدر الله عز وجل. واعتزلتهم قريظة، خافت، لو في حصار الآن، لا لا احنا مالنا بقى، ما نقدرش بقى نودي نفسنا التهلكة، خلنا بعيد شوي. وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان. ما هو دايما يا إخوة الإنسان في الساعة ممكن يتكلم ويعمل بطل، المحك إمتى؟ عندما تلتقي السنان، هنشوف مين اللي يستخبى ومين اللي يرفع السيف. بس زي ما انت بتخش بيقول لك الفيسبوك بيصنع ايه، ابطالا من ورق الفيسبوك، ما شاء الله صولات وجولات وناس بتكتب وناس بتحارب على الفيسبوك، ويمكن تلاقي المسكين ده تارك للصلاة عمال يتكلم في الدين ونوازل الأمة ويفتي خلاص، ويمكن تلاقي عمال يفتي على الفيسبوك وبالليل في المرقص، مش مشكلة، لكن هو بطل. ليه؟ لأن الكتابة سهلة والقول أسهل، سهل جدا، لكن المحك وقت الشدة، تعرف المعادن، المعارك بتصهر وتكشف المعادن، من اللي هيثبت، من اللي هيفر. عشان كده النبي يقول لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو. ما هي السهلة يا إخوة إنك تقابل عدوك، صعبة جدا، أنت ممكن من بره في كده بتتكلم، لكن هل لو وقعت في الأمر حالك هيكون إيه؟ أهو ابن أبي بن سلول بيقول لهم أنا معاكم ومعايا 2000 كمان، يوم ما حسائف الحصار عمل إيه؟ ولكنه موجود في المدينة ولا يعرفهم، ما بقاش فيه ألوف ولا غيره. أنت عارف زي كان زمان يقول لك فين صاحبنا راح، قال لي يتخانق مع معلم كبير وواحد قال له أنا هجيب لك الرجالة، أنت عارفين المسلسل ده زمان يعني صغيري. فصاحبنا راح ده بقلب جامد جاي رجالة ورا، جاي عربية رجالة ودخل وبدأ يقل أدبه على المعلم يا ابني الإيه، وقف كده زي السبع وقول له هات رجالتك يا، قال له ما فيش رجالة، الرجالة مش مجوش قال له وصلتني تفرط كده، فبدأ يعيط. فهي دي هات رجالتك، رجالة ما فيش رجالة اعمل حاجة، ده كان كلام احنا قاعدين بنتكلم في الواسعة رجالة انا ممكن اتكلم معك كلك اجيب لك واعمل لك مطمئن ساعد بقى ما يحصل فين يا كامع ما فيش حد. هذه قضية خطيرة جدا. ففي الساعة الرخاء إنسان يتكلم، لكن عند الشدة لا يظهر إلا الرجل معدن. عشان كده قالوا إيه؟ الصديق عند الضيق. في الساعة تلاقي الناس حولك كسر، ساعة الشدة هتعرف مين فيهم الصديق ده اللي يكون جنبك. ساعة الشدة يظهر المعدن، مش في الرخاء. في الرخاء كله عادي، إنما إمتى تعرف صديقك؟ في شدتك، في محنتك، اللي يقف بجوارك هو ده الصديق. نعم. فأدي هو تنكر لهم عبد الله بن أبي بن سلول وحلفاؤهم من غطفان بعد ما تورطوا، ها يعني كانوا هيخرجوا كده معززين وخلاص تماما وياخدوا كمان الآن تورطوا، تعبوا رجلهم غرزت في الوحي ما ينفعش يطلعوا خلاص. طيب، واعتزلتهم قريظة وخانهم عبد الله بن أبي بن سلول وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا، خلاص ما في. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم، اسمع، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يا ابن الإيه ده أنت اللي ورطتني شكرا. ويهرب هناك في يوم القيامة، أنا مالي، أنا دعوتكم بس وأنتوا استجبتوا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا مالي ومالكم، أنا قلت لك إذني أنا بس أنت زنيت بتلومني أنا؟ يا ابن قلت لك اسرق وأنت سرقت بتلومني أنا؟ قلت لك الحد واكفر وأنت كفرت بتلومني أنا؟ لوم نفسك. هي دي نفس المشهد. أو الشيطان عبد الله بن أبي بن سلول اتبرأ منهم ولا لا؟ وبعد عنهم ولا عند الشدة؟ طيب، هكذا إبليس يفعل به من استجاب له في الدنيا. ولم يطل الحصار فقد دام 6 ليال فقط، قول يعني 7 أيام، 7 أيام فيهم 6 ليالي، أسبوع يعني. أين فوخة بالدويتش؟ يا أين فوخة؟ وقيل، قيل دائما لما تسمع قيل اسمها من ألفاظ التمريض، يعني القول ده ضعيف. قيل روية، خلاص كده عشان تبقى على علم في باب مصطلح الحديث، لما تقرأ عند المحدثين أو كذا ولا قيل كذا قيل كذا، يبقى قيل دي إن القول ده مرجوح أو ضعيف. احنا بقى ابتلينا في الزمن ده بمن يأخذون المرجوح يجعلونه هو الراجح الآن، يجيب لك الأقوال شاذة عند بعض الله ويقول ده مش ده، مش دعوة ده، ده مرجوح، ده ايه مرجوح. زي اللي قال لك لا اصل الخمر قليل وعادي يعني ممكن تشرب كاس عند بعض الفقهاء، شو يجيب لك الأقوال الشاذة ويجعلها ايه هي الأصل ويدلس على الناس ويلبس عليهم الدين، خلاص. وهكذا كما قال بعض العلماء من جمع رخص العلماء جمع الشر كله. ففي ناس الآن عندهم يعني عشان حب الدنيا أو كذا عرض منها قال ممكن يبيع الدين، يبدأ ينقب عن بعض الأقوال الشاذة الضعيفة المهملة ويبدأ يصدرها للناس على إنها هو الدين، والناس بتنخدع لقلة العلم وضعف الاطلاع. فلما تقرأ كده في كتب السنة أو كتب الفقه قيلة، يبقى قيلة اسمها من ألفاظ التمريض. التمريض يعني الكلام ده، الكلام ده ضعيف، الكلام ده إيه ضعيف. وقيل 15 ليلة، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، السلاح اللي خص به النبي دون سائر الأنبياء، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فانحضروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، خلاص كله خنا، كله بعد عننا، بدأنا نسيء الأدب رغم المعاملة بالإحسان، فلا ننزل بقى الآن، ننزل انكسروا. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. ورغم ده كله وافق النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، خذوا أهلكم أولادكم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. كل واحد عنده جمل بتاعه، حمل اللي انت عايز تحمله من مال، من طعام، من متاع، لكن السلاح أبدا تتركوا أسلحتكم خلاص. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم، وده فعلهم دائما أبدا، هم كده كده خلاص هيشوفوا المسيح المدينة، طب نسيب بيوتنا يتمتعوا بها؟ لا، كسر يا ولا وهم خارجين. يعني عندنا في مصر أذكر في الثمانينات كنا ذهبنا إلى رحلة مدرسية في شبه جزيرة سيناء في العريش ورفح وكان في الفترة دي ما زالت قرية اسمها قرية يميت اسمها كده، بس خلاص الآن الحمد لله نظفت وأعمرت يعني، لكن في الأيام دي كانت ما زالت مهدمة كما هدموها لما طرقوا سيناء. قالوا إن المدينة دي كانت نموذج في البناء والعمارة والتخطيط وكذا، لما جم يخرجوا والله إخوة جايبينها على الأرض، على الأرض يقول لك بالدبابات هرسوها قبل ما يخرجوا. سبحان الله، مع أن أهل الإسلام لا يفعلوا هذا أبدا، سبحان الله، عشان تعرف بس طبائع الشعوب. فكنت تروح تلاقي كلها كتل من الحجارة والصخر والسملات سبحان الله، قرية بأكملها. طبعا دي عشان تتطهر وتشيل الحاجات دي كلها مكلفة جدا، بعدين تعيد إعمارها. فهكذا هم، فالآن بيكسروا بها البيوت. طيب كده النبي أمر المؤمنين يخربوا معاه، يلا ساعدوهم في تكسير بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الألباب، ده بيقول لنا احنا الكلام ده، اعتبروا، كل لا ينقض عهدا، لأن القرآن لا يجامل يا إخوة، والله لا يجامل ولا يحابي أحدا، حتى وإن كنت مسلما لما تنقض العهد مع الله وتخالف منهج الله هتنكسر كما انكسروا. فاعتبروا يا أولي الألباب، يعني أصحاب العقول، لازم تاخد من عبر التاريخ عبرة وعظة. هذه دول نقضوا العهد، شوف أدي جزائهم، خرجوا صاغرين وأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك. وقال له الجمل، شوف بقى الجمل أخوات، تخيل واحد خارج معاه باب، يا راجل ما تعمل باب في مكان تاني، واحد تاني شايل شباك زي ما بيحصل في بعض بلاد المسلمين لما مدينة تخرب حاجة للحرب، المدينة بتتخرب، مدينتك وبلدك فرصة روح أسرق من المحلات، يا راجل تقول واحد شايل تلفزيون وبيجري وعيدك سودة، والتاني شايل مش عارف بيجر غسالة، المحل اتدمر، تقول لي حاجة عجيبة جدا، سبحان الله. يوم يحصل أي مشكلة لدرجة في فتنة الثورات دي، أذكر أن مهندسا كنا يعني نعرفه في المسجد، فبيحكي قصة كده، سبحان الله يا شيخنا، والله الواحد سبحان الله مهندس رجل محترم محترم وساري، يقول والله في كارفور الناس كلها بتاخد، كان هو في كارفور ساعتها والثورة أوي في الناس بقى تهرب، والكل قال لك والله شلت تلفزيونها كمان زيهم قعدنا نيت الله يهديك، هذه سرقة لا يجوز، أموال الناس. شوف تخيل ليه كله بيسرق، شفت أحيانا الفوضى بتكشف المعادن إزاي، فقد يتزايل الإنسان بزي الورع، لكن عند المحك يكشف. ده فكرني بدعاء بقالوها زمان، كان في بلادنا زمان كل حاجة بالطابور، عايز تشتري سكر وقف طابور قدام الجمعية، تشتري فراخ وقف طابور، فراخ يعني دجاج يعني، مش الجماعة الجزائريين، دجاج ككك ماشي، لأن الفرخة عند الجزائريين يعني المرأة السيئة السمعة، لا عندنا في مصر الفرخة يعني الدجاجة، خلاص كده كل حاجة بالطابور. فالمهم في يوم من الأيام واحد مريض تعبان ماشي راح الشغل، فتعب دماغه صدعت وبيرجع، فوقف جنب محل مقفول، استنى كده على الجدار، وقف بياخد نفسه يعني بعد ما رجع وكده، ويقول ارتاح شوية. كل اللي عدى يقف عند المحل فكروا فيه فراخ، يروح واقف وراه الراجل خمس دقايق فقط نظر، سبحان الله لقى ورايجي 50 واحد في الصف. فبيقول له وراي انت واقفين صف ليه ورايا؟ قال له لا احنا جينا قلنا انت واقف قدام المحل ممكن يكون فيه مثلا هيبيعوا سكر ولا دجاج ولا حاجه، منتظرين في الطابور. قال لهم لا يا جماعه ده انا مريض وجيت بس هنا فطب ما تخرج اللي وراه. قال له اسيب دوري؟ ازاي اسيب دوري؟ اقتنع اللي فيه يعني مصيبه كبيره جدا. قال اسيب دوري؟ اه سيب دورك، ما فيش اصلا محل اصلا. فدي بقت مشكله والله. فالالف العاده فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بايديهم، يحملوا الابواب والشبابيك، تجد واحد ماشي مع باب واحد مع شباك، بل حتى حمل بعضهم الاوتاد وجذوع السقف. تخيل البيوت كانت بتعمل بجذوع النخل كده، وتد خلع، واحد ماشي معاه نخله ماشي بيه واحد شايل الجريد بتاعنا اللي هو بتاع السقف يا راجل هتجد غيره هناك في المكان اللي انت رايحه يقول لك لا انا اخد معايا. طيب زي بعض الناس على حسب ما تعود، سبحان الله. كنا احنا حتى في بلادنا كده قديما يعني، جبت مثلا ازازه حاجه ساقعه بلاستيك تشربها مفروض ترميها، لا تخزنها، تدخل البيت تلاقي مثلا ايه يجي 100 ازازه، طب بيعملوا ايه؟ طب ما ترموه في الزباله هم خلاص عندهم عاده التخزين خلاص. فلما جينا المانيا برضه لازم انت عندك العاده دي، تيجي ازازه اللي تخلصها تستخسر ترميها في البتاع يا عم ارميها، تقعد تركن الازايز كده، مشكله صح؟ الا طبعا اللي تتغير اه طبعا تركنها عشان دي في 25 سنت اه لازم تقفل عليها. اه من العادات. كنت اقول للحاج الله يرحمه يا اما البطرمانات دي شايلهم ليه؟ تقول لي اسكت نحتاجهم نحط فيهم ميه نحط فيهم اي حاجه الله يرحمه، لان هم اتعودوا على كده، اتعودوا على ما يرموش حاجه. رحم الله اباءنا وامهاتنا امين. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بايديهم ليحملوا الابواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان. طبعا على الجمال، على الجمال، على الجمال. وعشان كده النبي أخبرنا في موضوع السرقة، إن أنت يوم القيامة هتشوف عجبا. أو الله لا، النبي أخبر إن كل إنسان سرق شيئا يأتي يحمله يوم القيامة. أو الله، فتخيل واحد سرق جمل يجي شايل الجمل، هو سرق؟ طب واحد سرق فيل وعيته سودة ده يشيله ازاي؟ وهكذا كل اللي سرق حاجة هيجي شايلها على ظهري. فخلي بالكم بقى الله يكرمكم. شوف انت تقدر تشيل ايه. الله يسلم. وتحملوا على 600 بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. لما أسلموا خذوا كل مالكم معكم، بيتك زي ما هو، مالك زي ما هو، إذا كان عندك أرض زراعية زي ما هي مالك. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة، البيضة اللي هي المغفر اللي بيتحط على رأس المجاهد، و340 سيفا. طبعا دي ثروة سلاح. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث يشاء ولم يخمسها، لأن الله أفاها عليه، دفيء لك بدون قتال لك، صرف فيها كيفما شئت. ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، يعني الغنيمة لما تكون أنت ليك الجنود قاتلوا وليهم ما فيش قتال، ده كان حصار. طيب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول لي ليه بقى؟ هنقول لك ليه. إحنا قلنا قبل كده لما أتوا المدينة كلهم ما عندهمش مال ولا عمل ولا ديار ولا 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 ولا، درجة إخوانهم من الأنصار كانوا بيشاركوهم المال والطعام وكذا، وبعضهم كان جالس من أهل الصفة ما عندوش سكن قاعد في المسجد. فإن الإسلام يقول لك من الأولى الآن بهذا الفيء، وده من حق النبي يقدمه لمن يشاء، فيعطي المين؟ يعطي للمحتاج. إنما الأنصار عندهم ديارهم وأموالهم وعندهم تجارتهم وعندهم، إنما دول ما عندهمش، فراح حطهم للمهاجرين الأوائل صلى الله عليه وسلم. إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. شوف لأنهم فقراء فنعطيهم. وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عد في سبيل الله، يعني ينفق على أهله قوت اليوم والباقي يحطه في إيه؟ في تجهيز الجيوش والسلاح. كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة، أغسطس سنة 625 من الميلاد. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين العدو، وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة، وأن ذلك، وثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير، كان بيسميها كده، بيسميها سورة إيش؟ النضير. هذه خلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة أهل السير حول هذه الغزوة. وقد روى أبو داود وعبد الرزاق وغيرهما سببا آخر حول هذه الغزوة، وهو أنه لما كانت وقعة بدر، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لا تقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل. فلما بلغ كتابه اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولا نخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا، نصف بيننا نصف بيننا وبينكم، فيسمع منك، فإن صدقوك وأمنوا بك أمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من يهود، يعني علماء اليهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ إنهم كانوا عملوا خيعة كده، تخرج تنظرنا، وإذا كنت على الحق نتبعك، وإذا كنت على باطل خلاص يبقى كشفناك. لكن كان القصد أنه يخرج ويقتلون خلاص، لأنهم خدوا بعيد عن المدينة. فطبعا ده مع 30 من أصحابي كلهم يحبوا الموت قبله، يعني صعب جدا توصلوا لمحمد. شوف هنا بقى قيمة الصحبة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم نحن ونحن 60 رجلا؟ يعني كده مش هنفهم، إحنا كتير كده، إحنا 60، يعني رجع اللي معاك، عايزينك لوحدك. أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا، كفاية 3 بس ماشي. فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في 3 نفر من أصحابه، واشتملوا أي اليهود على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فصاره بخبرهم، يعني قال له في السر خلي بالك هم عايزينك عشان يقتلوك. قبل أن يصل أن يسلم إليهم فرجع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائف فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو المسلمون، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، والحلقة هي السلاح، فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وفقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. هذا جاء عند مصنف عبد الرزاق وسنن أبي داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة، والوقعتان قريبتان، ففي كلا الوقعتين أرادوا قتل النبي، فأخبر النبي إما عن طريق هذه المرأة الأمينة التي أرادت أن تكشف غدر اليهود، وإما عن طريق الوحي. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نتكلم عن غزوة نجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.